السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل لا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله ثم أما بعد. لقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أو ما يسمى بالعهد المكي 10 سنين مكثها صلى الله عليه وسلم وهو يربي في أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. عدة من أسلم في العهد المكي قليل لا يتجاوزون 100 رجل من أسلم في العهد المكي يسمونهم المهاجرين الأولين، 100 يزيدون قليل أو يقلون قليل. هذول المهاجرين الأولين الذين أثنى عليهم القرآن كثيرا، لكن كل رجل كان منهم 1000 كما قال عمر الخطاب رضي الله عنه لما طلب منه عمرو بن العاص أن يبعث له رجالا قال أبعث لك 4 رجال كل رجل 1000. والسبب أن هؤلاء تربوا في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، فكان كل واحد من هؤلاء 100 هو نسخة مصغرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، معلمه بشكل مباشر الذي يدرسه ويربيه تربية إيمانية تربية أخلاقية تربية سلوكية كان يربيهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك كانوا نماذج من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكملوا المسيرة. أبو بكر، عمر، عثمان، علي، 10 المبشرين في الجنة باختصار، هؤلاء أهل العهد المكي، ولذا أثنى الله تعالى عليهم كثيرا. خلاصة تربية النبي صلى الله عليه وسلم للناس في العهد المكي تسمى تربية جهادية، التربية الجهادية التي رب النبي صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه في العهد المكي. فلما انتقلوا إلى العهد المدني هم بدأوا يربون الناس، لما فتحوا الأمصار هم بدأوا يربون الناس، وهذا هو السر في تربية النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، التربية الجهادية هذا هو السر في قوة أمتنا، التربية الجهادية. اليوم صار اسم الجهاد بحد ذاته ربطه المستعمر، ربطه أعداؤنا، ربطه المنافقون، ربطه من لا يحب الدين، ربطوا كلمة جهاد بإرهاب. فإذا قلت جهاد في سبيل الله يعني إرهاب. حتى سعوا إلى إلغاء كل آية تتعلق بالجهاد، شيلها أصلا، وكل محاضرة تتكلم عن الجهاد، مع أن مفهوم الجهاد مفهوم كبير أصلا. الجهاد 13 باب كما قال ابن القيم رحمه الله، منها جهاد النفس وأبوابها، منها جهاد الشيطان وأبوابها، منها جهاد الفساق والعصاة والمبتدعة وأبوابها، ومنها جهاد الكفار. فهذه أبواب كثيرة، لكن ربطوا كلمة جهاد، مجرد أن تقول جهاد يعني إرهاب، مجرد أن تقول جهاد يعني أذية للناس، مجرد أن تقول جهاد يتسارع إلى العقل الباطن في الإنسان وذهنه إلى الصور المؤلمة التي انتشرت كثير في إيذاء كثير من الأبرياء والمدنيين، والقتل والتشريد والتخريب والتدمير. لكن في الحقيقة دعوني اليوم أزدلف معكم في التربية الجهادية التي رب النبي صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه، وهذا موضوع خطبتنا، التربية الجهادية. كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الرجال العظماء الذين لا تزال آثارهم قائمة؟ نحن من آثارهم أصلا. لولا هذه التربية الجهادية التي رب النبي صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه لانتهى كل شيء، لأن بعد النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب، لم يبقى إلا مكة والمدينة والطائف. هذه التربية الجهادية هي التي أثرت في حرب المرتدين، التربية الجهادية هي التي قضت على مسيلم الكذاب وعامة العرب لما ارتدوا عن الإسلام، التربية الجهادية هي التي فتحت فارس والحيرة إلى أن وصلوا إلى حدود الصين، التربية الجهادية هي التي أسقطت إمبراطورية القياصرة والرومان إلى أن وصلوا إلى حدود القسطنطينية وإلى حدود المغرب، التربية الجهادية هي التي فتحت مصر وأوغلوا في الدخول إلى أفريقيا. هذه التربية الجهادية التي ربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ليست تربية الترف، ليست تربية أمة ميتة، أمتنا أمة حية. ولذلك كان الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، رأس الإسلام من فوق إنما هو الجهاد، القبة العليا التي يحمي الله تعالى بها الدين والأعراض والأموال والأنفس والعقول إنما هو الجهاد في سبيل الله. لقد شرع الله تعالى الجهاد في سبيل الله لبسط هيبة الإسلام، وشرعه الله تعالى لفرض الدين على العالم، وشرعه الله تعالى لإقامة شعائر الدين، شرعه الله لنصرة المستضعفين، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الله شرع هذا الجهاد حتى يخرج كثير من الناس من وطأة الظلم إلى عدل الإسلام. شرع الله تعالى هذا الجهاد ليصطفي الله تعالى مجموعة من الشهداء ويعلي مراتبهم. لا ارتباط أبدا ما بين الجهاد والأعمال التخريبية وأعمال الفساد والأذية في كل العالم. الجهاد شريعة إلهية، الله شرعها سبحانه وتعالى، له صور مشرقة، لكن الإعلام سعى إلى تدمير هذه الصورة ذهنيا في نفوس الناس وفي نفوس الأمة. حتى صار الواحد خطيب صار يخاف يتكلم عن جهاد، لا تتكلم عن جهاد، صار الواحد يخاف يلقي محاضرة عن الجهاد، صار الواحد يخاف يحط كلمة جهاد أصلا يتكلم، علما بأنها شريعة إلهية متكاملة أخرجها الله سبحانه وتعالى لإنقاذ الناس من الظلمات إلى النور. الجهاد هو بذل الجهد أصلا، أن تبذل وسعك وجهدك للأجل الوصول إلى المطلوب، سواء بذلت مالك كل جهدك في مالك، أو بذلت طاقتك في نفسك، أو بذلت طاقتك بلسانك، أو بذلت طاقتك في كل ما تستطيع. هذا يسمونه جهاد. الجهاد هو بذل الوسع. أولا رب النبي صلى الله عليه وسلم، دعوني أشرح لكم كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه التربية الجهادية. 11 باب. الباب الأول، رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على أن الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام، وهو قبته العالية، وهو سوره المنيف، وحصنه الحامي له، وأن منازله أعلى المنازل عند الله تعالى، وأن الله صنع للمجاهدين وخلق لهم سبحانه وتعالى وهيأ لهم 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجة وأخرى كما بين السماء والأرض، أعدها الله تعالى للغازين وللمجاهدين في سبيل الله تعالى، لهم الرفعة في الدنيا ولهم المكان العالية في الآخرة. الله تعالى يعطيهم 6 هدايا عند موتهم دفعة واحدة، فينجيهم الله تعالى من فتنة القبر والعذاب ومن فتنة الفتان، ويلبسهم الله تعالى تاج الوقار، ويشفعهم الله تعالى في أهليهم، ويمنحهم الله تعالى 70 من الحور العين، ولا يجدون من ألم الوفاة، ولا يتمنى أحد من أهل الجنة أن يرجع إلى الدنيا ولو منح مثل الدنيا وأمثالها إلا الشهيد في سبيل الله، لما يرى من الكرامة التي أعدها الله تعالى لهؤلاء. وأن من لم يغزو في سبيل الله ولم يحدث نفسه في الغزو مات على شعبة من شعب النفاق. بل جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله فربما، أو كما قال صلى الله، أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه من الله قارعة قبل يوم القيامة. أخرجه الإمام أبو داود وهو حديث صحيح. من لم يغزو أو يحدث نفسه في الغزو أو يجهز غازيا أصابته قارعة من السماء قبل يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم عمل الغازي في سبيل الله أو عمل المجاهد في سبيل الله يعدل صلاتك وصيامك دون توقف من الحياة إلى الممات. وإن الذين تجري لهم أجورهم عند الله تعالى إنما هم المجاهدين في سبيل الله، تجري لهم أجورهم عند الله عز وجل بعد وفاتهم إلى أن يبعثوا يوم القيامة. فرب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على هذا المفهوم، أنكم إذا جاهدتم في سبيل الله، جهاد نفسك، جهاد مالك، جهاد العدو، جهاد الكفار، جهاد المنافقين، فهذه أعلى درجات الإسلام التي يريدها الله تعالى. ثانيا، رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن نفوسنا ليست ملكنا، وإنما نفوسنا ملك الله تعالى. هذه نفسك ما هي ملكك، ولذلك لو تخلصت من نفسك دخلت جهنم. من تردى من جبل فهو في نار جهنم، من احتسى سما فهو في نار جهنم، من قتل نفسه بحديدة فهو في نار جهنم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رب الجيل الأول أن نفوسنا ليست ملكنا وإنما هي ملك الله سبحانه وتعالى. نحن بعناها لله تعالى، نحن البائعون، الله الشاري، المعقود عليه العقد الذي بيننا الجهاد في سبيل الله، الثمن الجنة، العقد موثق بالتوراة والإنجيل والقرآن، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. البائع نحن، الشاري الله، المعقود عليه الجهاد في سبيل الله، الثمن الجنة، العقد موثق في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. إن المجاهدين في سبيل الله مثلهم كمثل الصائم القائم الذي لا يفتر. ولذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ما قدر الجهاد؟ يعني شنو أقدر أصير أعمل مثل عمل؟ قال: لا تستطيع. قال: يا رسول الله، قال: لا تستطيع. أتستطيع؟ تقدر تدخل إلى مسجدك ومحرابك فتصلي ولا تجلس وتصوم ولا تفطر إلى أن يرجع المجاهد، هذا أجره. ولذا قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، احنا نشوفكم رجال، أنت عديت أصحابك، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكنا جهاد لا شوكة فيه. ولذا رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن نفوسنا مباعة، هذه النفوس مبيوعة لله تعالى. إذا علمت أن نفسك مباعة والله الشاري وعقد البيع قائم على الجهاد، لذلك لن تتوانى في النصيحة ولا في الأمر بالمعروف ولا في النهي عن المنكر ولا في التضحية في سبيل الله ولا كذلك في بذل مالك ولا في محاربة الشيطان ولا في محاربة المنكرات، لأن نفسك مباعة لله سبحانه وتعالى. الثمن بينك أن تجاهد في سبيل الله بالجهاد بكل مفاهيمه. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم ترسخ فيهم هذا المفهوم، فكانت أمنيتهم أنهم يموتوا في سبيل الله. فيا ربي، إن حانت وفاتي فلا تكن على شرعج يعلى بخضر المطارف، ولكن أحن يومي سعيدا وفتية يمسون في فج من الأرض خائفي، عصائب من شيبان ألف بينهم، تقى الله نزالون يوم التزاحف، إذا فارقوا دنياهم فارقوا الأذى وصاروا إلى موعود ما في المصاحف. ولذلك كل الصحابة لو تبحث عنهم ما جلسوا بمكة، ما حد قعد بمكة ولا حد جلس المدينة، مع أن مكة والمدينة فيها ما فيها من الفضل، صلاة في مكة تعدل 100,000 صلاة، أكثر من هذا ماذا تريد؟ ومع ذلك تركوا مكة والمدينة وخرجوا ينشرون دين الله سبحانه وتعالى. لولا هذه المفاهيم التربوية التي غرسها النبي صلى الله عليه وسلم لجلسوا بمكة والمدينة يتعبدون، ولما فتحت فارس
ولما فتحت الروم ولما انتشر الإسلام ولظل الناس مرتدون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن النبي رباهم صلى الله عليه وسلم على وجوب الجهاد في سبيل الله بمفهومه الواسع. ثالثا، رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن الجهاد هو سنام الإسلام ورأس كل عمل، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الجهاد سنام الإسلام ورأس كل عمل، كما قال الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. فسنام العمل إنما هو الجهاد، سنام المحبة، أعلى درجات المحبة لله أن تجاهد أعداء الله وتجاهد نفسك، أعلى درجات التوكل والصبر أن تجاهد نفسك وأن تجاهد العدو وتتوكل على الله سبحانه وتعالى، أعلى درجات الزهد أن تجاهد نفسك. فلذلك الجهاد هو أعلى درجة في كل شيء، أعلى درجة في الزهد المجاهدة، أعلى درجة في التوكل المجاهدة، أعلى درجة في المحبة المجاهدة. فالجهاد إنما هو ذروة سنام الإسلام، وهي القبة العالية كما أخبر عنها صلى الله عليه وسلم. فرباهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن رأس كل عمل أعلاه الجهاد في سبيل الله، فصار ذلك واضحا في نفوس الصحابة رضي الله عنهم. رابعا، رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على مفهوم الجهاد الواسع، وأن الجهاد ليس بمجرد هو ضرب بالسيف، وإنما الجهاد أربعة أشكال ظاهرة لكن في الحقيقة 13 نوع، كما قال ابن القيم رحمه الله: الجهاد جهاد نفسك واحد، هذا واحد نوع من الجهاد، أنك تجاهد نفسك. أجاهد نفسي أولا بأن يجاهد الإنسان نفسه أولا على تعلم الدين، جلوسكم الآن لخطبة الجمعة طالت أو قصرت هذا نوع من الجهاد، خروجك لصلاة الفجر نوع من الجهاد، غضك لبصرك عن الحرام نوع من الجهاد، أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر لأهلك وأولادك نوع من الجهاد. ولذلك رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن الجهاد باب كبير، ولذلك ليش تحارب الجهاد؟ هو باب كبير، ليس فقط باب قتال الأعداء. الباب الأول في الجهاد جهاد النفس، أن تربيها على تعلم دينك وأحكام شريعتك وتربي أهلك على ذلك. ثانيا، تربيها على العمل بهذه، يعني الآن خطبة جمعة، هذا الآن ربيتها على الحضور، ربها على العمل بعد ذلك. ثالثا، الدعوة إلى العلم. رابعا، الصبر على ذلك. هذه أربعة أنواع تتعلق بالنوع الأول، جهاد النفس. جهاد النفس أن يربيها على تعلم الدين، أن يربيها على العمل بما علمت، أن يربيها على نشر العلم الذي تعلمته، أن يربيها على الصبر. ثانيا، جهاد الشيطان، وهو جهاد آخر كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: جهاد بدفع شهواته ودفع شبهاته. دفع الشهوات يورث اليقين، دفع الشبهات يورث الصبر، فهذا يورث عند الإنسان: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالجهاد يورثك صبرا ويورثك يقين، هذا نوع من الجهاد، أن تجاهد الشيطان، شبهات الشيطان وشهوات الشيطان. ثالثا، جهاد الكفار اللي مشهور الآن، الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيه قتال، وهو جهاد الكفار والمنافقين: جاهدوهم بأيديكم، جاهدوهم بألسنتكم، جاهدوهم بأموالكم. الكفار جهاد باليد، المنافقين جهاد باللسان كما أخبر صلى الله عليه وسلم. رابعا، جهاد أصحاب البدع وأصحاب المنكرات وأصحاب الحرام، فإنهم يجاهدون باليد لمن له سلطة، ويجاهدون باللسان إذا لم يستطع الإنسان، ويجاهدون بالقلب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تستطيع أن تجاهد في الخارج إذا ما جاهدت في الداخل، فلذلك الجهاد في الخارج فرع عن الجهاد في الداخل. يعني المؤمن الذي لا يستطيع أن يقاوم نفسه من الداخل ويغلب نفسه لا يستطيع أن يجاهد غيره، ولا يستطيع أن ينكر المنكرات، وهذا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث أحمد: المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المجاهد من جاهد نفسه بالطاعة، المهاجر من هجر الذنوب. أخرجه الإمام أحمد والحاكم وصححه الذهبي والألباني. إذن لا تستطيع أن تجاهد الشيطان أو أن تجاهد الأعداء أو أن تجاهد الناس ما لم تتغلب على نفسك من الداخل. فلذا رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن باب الجهاد واسع، منه جهادك لنفسك، منه جهاد الكفار، منه جهاد الفساق، منه جهاد أهل البدع، منه جهاد المنافقين. كل هذه أنواع من الجهاد يجب أن لا يغفلها الإنسان. فرباهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المفهوم الواسع. رابعا، رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن جهاد الفساق والمنافقين إنما يكون باليد لمن آتاه الله تعالى قدرة، وباللسان لمن لم يستطع، وبعد ذلك بالقلب، وكلها لا يقل بعضها عن بعض، كما قال الإمام القيم رحمه الله في روضة المحبين: إن جهاد الهوى إن لم يكن أعظم من جهاد الكفار فليس بدونه. قال رجل للحسن: يا أبا سعيد، أي الجهاد أفضل؟ قال: جاهد هواك. وسمعت شيخ الإسلام تيمية يقول: جهاد النفس والهوى هو أصل جهاد الكفار والمنافقين، فإنه لا يقدر على جهادهم حتى يجاهد نفسه وهواه أولا ثم يخرج إليهم بعد ذلك. إذن رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على مجاهدة المنافقين ومجاهدة الفساق، على أن يبدأ الإنسان بنفسه أولا، ثم بعد ذلك إذا تغلب على نفسه فإنه سيستطيع بإذن الله تعالى أن يكون قادرا على جهاد هؤلاء. خامسا، رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن للجهاد غايات ومقاصد. ليس المقصود من الجهاد كما يظن الناس التخريب، وليس المقصود من الجهاد كما يظن الناس السبايا والجواري، كما يعطونك تصور في بعض المسلسلات والأفلام أن الفاتحين الأولين إنما جاهدوا لأجل الجواري ولأجل أن يكثروا من حريمهم ونسائهم، أو أن الجهاد لأجل المغانم. أبدا، ما رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وإنما رباهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الجهاد لبسط ملك الله على الأرض، فالأرض لله، والله تعالى اختارنا أن نبسط ملكه على أرضه وأيدنا، ليس ظلما وتعديا على الناس، بل لنشر العدل ولنشر سيادة الدين على هذه الأرض. وبعد ذلك من شاء فليؤمن ليؤمن، ومن لم يؤمن فليدفع الجزية، ضريبة، رسوم، مقابل أن نحميه، وله دينه وله عبادته، فلا إكراه في الدين. لكن السيادة والملك والسلطان والحكم يكون لله تعالى، كما قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إذا تتركون ما أنتم عليه الله يتجاوز عن قتالكم، يغفر لهم ما قد سلف، أو إذا تؤمنون يغفر الله تعالى لكم ما مضى، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، هذا أمر الله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني لا يفتن الناس فينتحلوا ديانات أخرى، أو يفتن الناس في إيمانهم، أو يعذب الناس، انشروا العدل بين الناس، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وفي آية أخرى: ويكون الدين لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، أي قاتلوهم فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وإن الجهاد هو علامة محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فالذين يجاهدون إنما يحبون الله ويحبون رسوله. فالجهاد هذه غاياته، ليست غايات الجهاد تدمير، وليس غايات الجهاد التخريب، وليس غايات الجهاد ما يظهر من إرهاب، وإنما غايات الجهاد نشر دين الله تعالى، هذا جهاد الكفار. أما جهاد الفساق فالغاية منه هو أن تقل المنكرات، وأن يعودوا إلى الحق مرة ثانية، وأن لا يظهر فسادهم على الناس. سادسا، رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن عز هذه الأمة مربوط بالجهاد، فمتى ما تركت هذه الأمة جهادها أصابها ذل، وتكالبت عليها الأمم، وأصابتها الهلكة، وانتشر فيها الخلاف، وتشعبت إلى شيع، وأكل بعضهم بعضا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه الله تعالى حتى تعودوا، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: وإذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلم يرفعه عنهم حتى يرجعوا إليه. الله ينزل فينا بلاء، أمراض تطلع، خلافات تطلع، مشاكل تظهر في هذه الأمة، بل يظهر فيها الفراغ، يظهر فيها الترف، يظهر فيها الفساد في هذه الأمة، وتتشتت وتتقسم هذه الأمة لأنها تركت الجهاد، جهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جهاد الشياطين، جهاد الفاسقين، جهاد الكفار. متى ما تركت الأمة هذا الجهاد بكل أشكاله سلط الله سبحانه وتعالى عليها عذابا أليما. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إذا الناس ما يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويجاهدون في سبيل الله، ينزل الله تعالى بنا عذابا أليما ويبدلنا الله تعالى بأمة خير منا. سابعا، رباهم النبي صلى الله عليه وسلم أن بالجهاد يدفع الظلم وينصر الدين وترفع الراية وتتحقق الغاية، ويفرح الله تعالى بأعمالنا ويبارك الله تعالى بأعمالنا، ويقل فساد الفاسدين ويتراجع أهل الفساد ويحسب لأهل الدين ألف حسبة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. هذه الآية وين الله قالها؟ ذكرها الله تعالى بعد معركة فاصلة من معارك التاريخ التي قاتل فيها نبي الله داود عليه الصلاة والسلام بمقابل جالوت. وبعدما تسلم القيادة داود مات طالوت، طالوت قائد داود عليه الصلاة والسلام، فلما مات طالوت تولى القيادة داود عليه الصلاة والسلام، فقتل داود جالوت اللي هو الكافر اللي يقابله، فلما قتله تولى داود القيادة. قال الله في ختامها: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. لولا أن أقمنا شعيرة الجهاد وقتلنا الظالم بيد العادل، أو قتلنا الطاغية بيد النبي عليه الصلاة والسلام، لانتشر الفساد في الأرض. وفيها آية أخرى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع، بيع، صلوات، مساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، يخرب دين الناس. يقول لولا الجهاد بكل أشكاله دينكم راح يفسد، دنياكم ما تفسد، الآن دنيانا مفاسدة، ديننا فسد. لولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يفسد دين الناس، تهدم صوامع، بيع، صلوات، مساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. يترك الناس المساجد، يترك الناس الدين، يترك الناس الصلاح، لأن الجهاد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، النصيحة ماتت. لولا نتدافع بذلك تموت هذه الأمة وتنتهي هذه الأمة. يدخل علينا اليوم، دخل علينا المستغربون، دخلوا علينا بأفكارهم وأخلاقهم وسلوكهم، غزونا الآن بتليفوناتنا وفي بيوتنا وفي الداخل، أظهروا جيلا جديدا. هذا الجيل بعيد شوي عن الإسلام، يحتاج إلى جهاد في سبيل الله في نصيحته وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر وموعظتهم حتى نردهم إلى الإسلام ردا جميلا. فرب النبي صلى الله عليه وسلم أمته على أن بالجهاد يرتفع الظلم، وبالجهاد يقوم العدل، وبالجهاد ترتفع الراية، وبالجهاد يتحقق الرضا من الله سبحانه وتعالى، وبالجهاد يتوقف المنكر، يوقف يلزم حده، بل ينكمش ويرجع المنكر بالجهاد في سبيل الله، ومن ذلك الجهاد بكل أشكاله وألوانه. فلولا أن الله سبحانه وتعالى يدفع الكفار بجهاد المؤمنين ويكبتهم لذل أهل الإيمان، ولعلى أهل الكفر عليهم، ولعلى أهل الفسق وأظهروا فسقهم علانية بين الناس. ثامنا، رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن ترك الجهاد مدعاة للفرقة، مدعاة للاختلاف، مدعاة للتنازع، مدعاة للذلة فيما بين هذه الأمة. فأيما أمة تركت الجهاد من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، سواء جهاد الكفار ولا الفساق ولا المبتدعة ولا جهاد النفس، أيما أمة تركت ذلك ظهر فيها الخلاف وظهر فيها الشقاق وتشتتت هذه الأمة وصارت شتاتا، كما قال الله تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبيهم الله بما كانوا يصنعون. قال الإمام الذهبي: لما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وقع الاختلاف في الأمة وتشتتت الأمة وصارت شيعا وأحزابا وطوائف، ولم يكن للناس غزو، ما غزا الناس، فبدأ الناس يشتغلون، واحد يأكل الثاني وواحد يقتل الثاني. فلما اجتمع الناس على معاوية أغزاهم عدة مرات، ثم غزا من بعده ابنه بجماعة من الصحابة برا وبحرا حتى جاز بهم الخليج وقاتلوا أهل القسطنطينية وأعاد العدل والقسط للأمة وهيبتها مرة ثانية. هذه أمتنا، أمة تخليها تأكل بعضها بعض، يقعدون بدواوين يتكلموا عن بعض، يطنزون على بعض، ينكتون على بعض، هذه أمة ظل شعب يأكل بعضها بعض. هذا فقط ليس في قرية، وإنما كل أمتنا هكذا، الأمة من أقصاها إلى أقصاها يدب فيها الخلاف ويأكل بعضها بعض، يختلفون مرة على كرة، مرة يختلفون على معرف إيش، وهكذا يأكل الأمة بعضها بعض. والعدو يتفرج علينا، نقتل بعضنا بأموال بعضنا، نقتل بعضنا بسلاح بعضنا، ويتفرج، يسمون التكلفة الصفر، هذه الحرب تكلفة صفر، ما يدفع ولا فلس. أنت تقتل أخوك المسلم، أنت تذبح أخوك المسلم، أنت تحارب أخوك المسلم، أنت تضيق على أخيك المسلم، وهكذا تكلفة صفر. بل تستعين بالعدو على أخيك المسلم، بعد زيد ساعدني أكثر. هذه أمة يأكل بعضها بعض هكذا، لا ينفعها حتى يردها الله سبحانه وتعالى مرة ثانية، فتجتمع على الجهاد، تعدل بوصلتها، تعرف من هو عدوها، من هو صديقها، من هم أحبابها، من هم أعداؤها، تعدل البوصلة مرة ثانية كما فعل صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، عدل بوصلة الأمة مرة ثانية، قضى على هذه الخلافات، ثم توجه بعد ذلك إلى فلسطين ففتح القدس ولم تكن يكن أمامه أي عائق، وأعاد حضائر الإسلام المفرقة تحت مظلة واحدة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الكتاب من النصارى لما نسوا ما أمرهم الله به من الجهاد أغرى الله بينهم العداوة والبغضاء ودبت بينهم الخلافات، ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم على الجهاد أن يجاهدوا في سبيل الله فنسوا حظا مما ذكروا به، أغرينا بينهم العداوة والبغضاء. مو بس بغضاء، عداوة يعني واحد يقتل الثاني، بغضاء يعني يكرهك، عداوة يعني يقتلك، تكون عدوا لي. أغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبيهم الله بما كانوا يصنعون. لذلك رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنكم إذا تركتم الجهاد دخلتكم الفرقة وتشتتتم وضعتم وصرتم ضعفاء، ولذلك اجعلوا الجهاد قبتكم العالية بكل أشكاله وألوانه، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. رب النبي صلى الله عليه وسلم تاسعا أصحابه على الخشونة، على جزء من التربية الجهادية في العهد المكي، فإن النعم لا تدوم، هذه النعم اللي تعيش فيها أنت ما تدوم، تروح هذه، إذا ما راحت في جيلك تروح في جيل ثاني، لكن النبي، وإذا ما راحت منك الآن يمكن تروح صحتك، فتنتقل إلى عالم الخشونة، فتنتقل. لذلك رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الخشونة لأنها تورث الشجاعة، ورباهم على التخفف من الدنيا، وأن الدنيا في وأن الدنيا بأيديهم لا في قلوبهم، ليسهل على الإنسان التضحية في سبيل الله. فالأمة المجاهدة لا تكون مترفة، والأمة المترفة لا تكون مجاهدة. خذها قاعدة، ما في أمة جاهدة تكون مترفة، ولا في أمة مترفة تكون مجاهدة. الجهاد والترف لا يتفقان مع بعض. رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على الخشونة، وأن الجهاد إنما هو لأجل إنقاذ الناس من الظلمات إلى النور، ولذلك لابد أن تكون ثمة تضحيات منكم في سبيل الله، فلا يجتمع ترف وجهاد، لأن الترف نعومة وراحة واسترخاء، والنعمة تستدعي المزيد، راحة براحة، نوم تبتنام، تبي ترتاح. والجهاد في سبيل الله إنما هو بذل وتضحية ومشقة ومفارقة للذات واقتحام للمكاره، ولذلك ربهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. هذا الجيل اللي خرج النبي صلى الله عليه وسلم، هل اللي افتحوا العالم، هل اللي احنا من آثارهم، لو ما هم وما أسلمنا احنا كان إلى الآن احنا عباد أصنام أهلنا وآبائنا وأجدادنا. لكن هؤلاء الجيل رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على ترك الدنيا، ولذلك لما فتحوا الحيرة وأخذوا ملايين مليارات الدنانير والذهب كانت بأيديهم مو في قلوبهم، تصدقوا بها ومشوا. حتى أن عمر رضي الله عنه رفض أن الصحابة يستوطنوا المدن، لما دخلوا إلى الحيرة كانوا يجلسون في المدن، فرفض عمر رضي الله عنه أن يستوطنوا المدن وأطلب منهم الخشونة، ارجعوا مرة ثانية، تحركوا في الجهاد في سبيل الله، انشروا الخير، العالم ينتظر منكم أن تنشروا الخير. في كل لحظة يموت إنسان على الكفر، في كل لحظة يلحد إنسان، في كل لحظة يشك إنسان، هذه مسؤوليتنا إحنا. الله تعالى أخرجنا رحمة للعالمين، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذا نضيع أوقاتنا بالخلافات التي لا معنى لها، ونضيع حياتنا بالترف، ونضيع حياتنا بملاحقة هؤلاء الكفار وما هم فيه من الترف، فإننا لا نستطيع أن نؤدي رسالتنا. لذا رب النبي صلى الله عليه وسلم أمته على الخشونة، كما قال عمر اخشوشنوا إن النعم لا تدوم، بل طبق ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بنا، كان يخرج من بيته حافيا، يخرج من بيته حافيا ما يلبس نعال، أكون ملك يسوي هذا، يخرج حافي والناس يشوفونه فيصلي بالناس، كان قادرا على أن يفرش مسجده من أحسن أنواع الفرش لكنه كان يصلي على الحصير، كان قادرا على أن يطلي مسجده بالذهب كما تفعل النصارى في الكنائس لكنه ارتضى أن يكون مسجدهم من الطين والسعف مسجده صلى الله عليه وسلم، كان قادرا على أن يضع فراش ينام عليه من أحسن أنواع الفرش من الحرير والديباج، وقد كان الذهب يسيل بين يديه صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يفعل ذلك. حتى أن عمر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو راقد رقدة في بيته، نام على الحصير وعلى وسادة من الليف تأثرت في جنبه صلى الله عليه وسلم، فلما رآه عمر بكى وقال: يا رسول الله، ملوك فارس والروم ينامون على الحرير والديباج وأنت تنام على الحصير. فقال: يا عمر، هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. لقد صلى صلى الله عليه وسلم مرة ثم خرج بعد الصلاة مستعجلا، فتعجب الصحابة من ذلك، فقالوا: يا رسول الله، أحدث شيء؟ قال: لا، تبر فضة من الزكاة نسيتها عندي في بيتي، خشيت أن تدخل الصلاة الثانية ما وزعتها. فخرج يوزعها وقال: والله لو كان عندي مثل أحد ذهبا، لو عندي مثل أحد ذهبا لقلت به هكذا وهكذا حتى لا يأتي علي ليلة وعندي منه شيء إلا مال أدخره لي في سبيل الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قد كانت الوفود تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويعطون ما يعطون من الهدايا، فلا يترك صلى الله عليه وسلم شيئا، بل مات صلى الله عليه وسلم وهو مديون، درعه مرهون عند يهودي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على أن الدنيا كانت بيده لم تكن بقلبه، هكذا رباهم، على أن الدنيا مو كل شيء، الفلوس مو كل شيء، سيارات مو كل شيء، مناصب مو كل شيء، وإنما هي هذه الدنيا، خلها بيدك ليست في قلبك، أنفق. ولذا خرج عبد الرحمن بن عوف من ماله 3 مرات كما قال ابن الجوزي في صفة الصفوة، يعني فلس 3 مرات خرج من ماله. جاءت قافلة فضجت المدينة من سماع صوتها، فإذا بها 700 ناقة، يعني 700 سيارة محملة بطعامها. فجاء التجار قالوا: لمن؟ قيل: لعبد الرحمن بن عوف. قالوا: نشتري منك، كم كلفك؟ الدرهم بدرهمين. قال: بعتها بأكثر. قال: نشتري الدرهم 3 أكثر. قال: ب5. قال: أكثر. قال: ما حد يدفع أكثر منا. قال: بعتها الدرهم ب10 إلى 700، يعني اللي كلفني دينار خدت فيه ربح 10. ولذلك قال: بعتها لله تعالى، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، الحسنة بعشرة أضعافها إلى 700 ضعف، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلس ما عنده فلوس، دخل في التجارة ربح مرة ثانية، فلس ما عنده فلوس، دخل في التجارة مرة ثالثة. قال ابن الجوزي: لما مات عبد الرحمن بن عوف مجلت، تمزقت أيدي الرجال مما ترك من الذهب، من الذهب اللي حطه، يقول: حتى لو رفعت حجرا لوجدت تحته ذهبا، من بركة هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ما تركوا الجهاد ولا النصيحة ولا الأمر بالمعروف ولا جهاد النفس، لأنهم رأوا أن هذه الدنيا لا يتعلق فيها إنسان، لأن كل ما تتعلق فيها تسحبك أكثر. هذه الدنيا باختصار مثلا مثل الشجرة، شجرة لها عروق في الأرض، كل ما تسقيها تدخل عروقها تحت تتمسك أكثر، ما تقدر تحركها الشجرة. هذه أنت والماء الذي يسقى الدنيا، كل ما تأخذ من الدنيا كما تعلق فيها أكثر يصعب انفكاكك عنها، كل ما تتخفف من الدنيا يسهل تخليك عن هذه الدنيا. ولذلك الناس لا يحبون الخروج من الدنيا لأن مستانس قاعد في الدنيا، ولا يريدون جهاد، ولا يريدون أمر معروف ونهي عن منكر، ولا يريدون نصيحة لأن مستانس عايش حياته في ترف. لكن النعم لا تدوم، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. عاشرا حتى نخلص، رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على بذل الأسباب قدر المستطاع وأخذ الحيطة والحذر والتوكل على الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. وعلى أن يختار الإنسان الساعة المناسبة، على أن يختار الإنسان الأسلوب المناسب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متوكلا على الله سبحانه وتعالى، فيبذل ما عنده من أسباب والبقية على الله سبحانه وتعالى. عاشرا وأخيرا، رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على بناء الذات، بناء أنفسنا، فإن الأمة لا تتغير إذا ما غيرت أنت نفسك. لازم تغير نفسك، تغير نفسك في قربك من الله، تغير عاداتك السيئة، تغير عباداتك، تزيد في عباداتك لله سبحانه وتعالى، تبني نفسك إيمانيا، تبني نفسك عقديا، تبني نفسك خلقيا، تبني نفسك سلوكيا جسديا، حتى تكون إنسان مهيئ لحمل هذه الأمانة التي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه 11 نقطة رب النبي صلى الله عليه وسلم تسمى التربية الجهادية، رب النبي صلى الله عليه وسلم عليها أصحاب. بعدين أطلع لنا رجال، لما تقول أبو بكر يعد الأمة، أبو بكر يعد الأمة، لما تقول عمر يعد الأمة، عمر يعد الأمة، عثمان، علي، طلحة، زبير، سعيد، سعد يعدلوا أمة لأن رباهم هذه التربية. أما تربية تأكل وشرب ونام وخذ معاشك ما تمشي هذه، لا تغير في تاريخك ولا في أمتك شيء. لابد أن يرب الناس على الخشونة، لابد أن يرب الناس على التوكل على الله، لابد أن يرب الناس على التضحية، لابد أن يرب الناس على النصيحة، لابد أن يرب الناس على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لابد أن يرب الناس على أن نحن أمة منقذة، إحنا مثل المطافي أخرجنا الله رحمة للعالمين، نطفي حرائق الناس وفساد الناس وطغيان الناس. لازم تربي نفسك على هذا. وتستطيع بعد ذلك أن تبذل ما تستطيع، أم أنك تعيش مثل ما يعيش الناس كما قال الله تعالى إن الذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، أكل شرب نوم أكل شرب نوم وبعدين لن تغير. إذن أنت لست من الأمة الخالدة التي أرادها الله سبحانه وتعالى، أنت واحد ثاني، ليس من هذه الأمة، أمة الرحمة التي أخرجها الله تعالى للعالمين. نسأل الله تعالى أن يستخدمنا وإياكم في سبيله وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين. خطبتنا كانت على التربية الجهادية التي رب النبي صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه في العهد المكي، ثم بعد ذلك كانت التطبيقات العملية في العهد المدني، فإن العهد المدني هو التنفيذ والتطبيق لهذه التربية الجهادية. وذكرنا في المقدمة أن الجهاد شوهت صورته اليوم، فأصبح الجهاد مرتبط بالأعمال التخريبية في العالم وفي الفساد وفي التدمير، وليس هذا الجهاد الذي أراده الله تعالى، إنما الجهاد الذي شرعه الله تعالى شرعه لبسط هيبة الدولة ولفرض الدين ولإقامة الشعائر ولنصرة المستضعفين ولاصطفاء الشهداء، وكذلك لإبراز وإظهار الفساق والمنافقين ونصحهم ومحاربتهم. فالجهاد شريعة إلهية له صور مشرقة، ولكن الإعلام اليوم حاول أن يشوه هذه الصورة. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه تربية جهادية ب11 نقطة. النقطة الأولى باختصار، جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، بل هو قبته العالية وسوره المنيف وحصنه الحامي له، وأن منازل أهله أي المجاهدين في سبيل الله هي أعلى المنازل في الجنة، ولهم الرفعة في الدنيا فهم الأعلون في الدنيا والآخرة، وأن من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثانيا، رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن نفوسهم ليست ملكهم، وإنما نفوسهم ملك الله تعالى، فهم قد باعوا والله قد اشترى، والثمن الجنة، والمثمن الذي تبايعنا عليه إنما هو الجهاد في سبيل الله، والعقد موثق في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. ثالثا، رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على أن الجهاد سنام وهو رأس كل عمل، فقمة التوكل الجهاد في سبيل الله، قمة الصبر الجهاد في سبيل الله، قمة المحبة الجهاد في سبيل الله. رابعا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وسع للناس مفهوم الجهاد، لا كما يظن الناس الجهاد وتشيل سيفك وتروح تغزو في الكفار، هذا نوع، وإنما هناك أنواع أخرى، هناك جهاد الكفار، هناك جهاد الفساق، هناك جهاد المنافقين، هناك جهاد أهل البدع، هناك جهاد النفس، هناك جهاد الشيطان، كلها أشكال بينها النبي صلى الله عليه وسلم للناس، وأنه لا يستطيع أن يجاهد الكفار من لا يستطيع أن يجاهد نفسه أولا. وبين صلى الله عليه وسلم أن جهاد الفساق والعصاة إنما يكون بحسب الاستطاعة، فمن آتاه الله تعالى سلطة فليجاهد بيده، ثم إن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أو كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم. وبين صلى الله عليه وسلم رباهم أن الجهاد له غايات ومقاصد، وهو ليس لمجرد سفك الدماء، وإنما هو لبسط ملك الله تعالى على الأرض ونشر السيادة على الأرض، ومن ثم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أو كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وليدفع الجزية بعد ذلك، وليكون الدين كله لله، أي ينشر الدين في أرض الله سبحانه وتعالى، وأن الجهاد إنما هو علامة محبة الله عز وجل. سادسا، رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن عز الناس ورفعتهم وقوتهم واجتماعهم إنما يكون بالجهاد في سبيل الله، وأن ترك الجهاد إنما هو ذلة ومهانة وهلكة للأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء لم يرفعه عنهم حتى يرجعوا، أو كما قال الله تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. سابعا، رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن بالجهاد يدفع الظلم وينصر الدين وترفع الراية وتتحقق الغاية ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويندحر الباطل ويتراجع أهل الباطل وتظهر الخيرية لهذه الأمة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، أو كما ذكرنا في الآيات السابقة. ثامنا، رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على أنكم إن تركتم الجهاد بكل أشكاله وصوره فإن ذلك مدعاة للاختلاف والفرقة والتنازع والضياع، كما جرى في بني إسرائيل، وكما ذكرت لكم من حادثة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فإنه لما قتل عثمان تنازعت الأمة وظل الخلاف فيها إلى أن جمعهم معاوية مرة ثانية على الجهاد في سبيل الله. تاسعا، رب النبي صلى الله عليه وسلم أمته على الخشونة لأنها تورث الشجاعة والتخفف من الدنيا، وأن الدنيا في اليد لا في القلب، ليسهل على الإنسان التضحية بها. فالأمة المجاهدة لا تكون مترفة، والأمة المترفة لا تكون مجاهدة، فلا يجتمع ترف وجهاد، لأن الترف نعومة وراحة واسترخاء تستدعي المزيد ويصعب على الإنسان أن يفارقها، والجهاد بذل وتضحية ومشقة ومفارقة للذات. عاشرا، رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن الإنسان يفعل ما يستطيع. أمرت بالمعروف، هذا استطاعتي. جاهدت نفسي، هذا استطاعتي. نصحت، هذا استطاعتي. فابذل ما تستطيع، كما أخبر الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، الباقي على الله. يتوكل الإنسان على الله سبحانه وتعالى ويترك البقية والنتائج على الله. أخيرا، رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن أحوالنا لن تتغير ما لم تتغير أعمالنا. ما يتغير شيء. أداء نفس الأعمال يودي نفس النتائج، نفس العمل يعطيك نفس النتيجة. غير أعمالك تتغير أحوالك. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن لن يتغير في تاريخنا شيء ما لم تغير أنت. فغيروا أنفسكم، رب نفسك من الداخل، تربية أخلاقية، تربية سلوكية، تربية إيمانية. غير أعمالك، زيد في عباداتك، زيد في ذكرك لله تعالى، خلك جريء، انصح، أمر بالمعروف، انهى عن المنكر، تصدق، اعمل، خلي الناس يسلمون على يدك. متى ما غيرت يتغير تاريخ الأمة. إذا ما تغير ما يتغير شيء. فرب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على أنه لابد أن يغيروا أنفسهم. فتغير الناس من الجاهلية إلى الإسلام، ومن البخل إلى العطاء، ومن الجبن إلى الشجاعة، ومن الخوف إلى العزة والقوة. لازم تغير، إذا ما تغير ما تغير شيء. فلذا رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب التغير. فأبو بكر في الجاهلية غير أبو بكر في الإسلام، عمر في الجاهلية غير عمر في الإسلام، خالد في الجاهلية غير الإسلام. زادوا، صاروا أكثر أكثر، زادهم النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى سواء السبيل، وأن يهدينا وإياكم إلى أحسن القول والعمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا رب هادين مهديين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك. نحب بحبك من أحبك، نعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، ارفع رايتهم، حقق غايتهم، انصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. يا رب اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. قنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.